بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن الشرك وأنواعه، فذكر الشرك في العبادة، ويفصل هذا النوع لأنه في غاية الأهمية. فالشرك الذي يقع فيه بعض المسلمين بسبب الجهل إنما يكون في صرف العبادة لغير الله، مع اعتقاد أن الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق، وهذا كان موجودا عند مشركي قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم أشركوا لأنهم سووا آلهتهم الباطلة بالله جل وعلا في العبادة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. واعتقدوا أنهم يشفعون لهم عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فعظموهم وصرفوا لهم أنواع العبودية فوقعوا في الشرك. فيذكر ابن القيم رحمه الله هنا أن هذا الشرك يقع في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات، وينقسم إلى أكبر وأصغر. يقول: ويتبع هذا الشرك، الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، سجود لغير الله هذا واضح أنه شرك أكبر. وسجد الإنسان لغير الله، لصنم، لإنسان مثله معظم، ويعرف أن هذا يعني يسجد سجودا له لأجله، فهذا شرك أكبر ورد عن الدين لو كان مسلما. قال: والطواف بغير بيته كمن يطوف حول قبور الأولياء والصالحين تقربا إلى الله، فهذا من الشرك في الحقيقة، لأنه يزعم أنه إذا طاف حول هذا القبر فهو يعظم هذا القبر حتى يقربه إلى الله، وهذه عقيدة المشركين. قال: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وهذا يوجد عند بعض الغلاة أنه يحلق رأسه تقربا إلى شيخه وتعظيما لشيخه، وهذا من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن حلق الرأس على وجه التعبد والتذلل لا يكون إلا لله كما في الحج والعمرة، بل عظم الله تعالى من شأنه حتى عبر عن العمرة به، قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فإذا فعل الإنسان هذا الفعل تقربا لمخلوق يقع في الشرك الأكبر. نعم، يجوز حلق الرأس عادة، إنسان يحلق رأسه يريد أن يتبرد، يريد أن يفعل هذا عادة، لا بأس، هذا جائز مباح، ولكن تأمل كيف ينقلب إلى شرك أكبر إذا حلق رأسه لأجل فلان تقربا إليه تذللا له، وإذا حلق رأسه لأجل الله تقربا إلى الله تذللا لله كما هو في الحج والعمرة فقط يكون هذا يعني عبودية وفيه أجر عظيم عند الله. وأما أن يداوم المسلم على حلق رأسه فبعض العلماء يكره هذا الأمر، أن دائما يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سيمة الخوارج التحليق، والله أعلم. قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. السجود لها عرفنا أن هذا من الشرك الأكبر، أما التقبيل فهذا فيه تفصيل، إذا قبل جدران القبور أو مثل هذه الأمور فهذا في الغالب يظن أن هذا سبب لنيل البركة، وهكذا يظن، يقبل الحجر الذي عند القبر مثلا أو العمود أو الباب ويتمسح. وهذا قد تجده عند بعض يعني من عنده جهل من المسلمين، حتى إذا دخل الحرم يمسح الأبواب يمسح الأعمدة. فهذا ينبغي أن يوجه بلطف ولين، لأن في قلبه إرادة للخير، وخاصة إذا فعل هذا في المسجد الحرام فهذا يوجه برحمة ولين، ويعلم أن هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا. وهذا الأمر إذا فعله الإنسان يظن أن هذا يجلب له الخير، يظن أنه سبب، فهذا من الشرك الأصغر الخفي الذي يتسلل في القلوب، لأن قلب هذا الإنسان يتجه لهذا السبب الموهوم في الحقيقة، هذا ليس سببا لجلب الخير. فهو أولا ظن أن هذا سبب والله لم يجعله سببا، ثم أيضا تعلق قلبه بهذا الشيء الموهوم، فهذا من الشرك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التطير مثلا: الطيرة شرك. وهذه قاعدة في الشرك الأصغر، أن القلب إذا تعلق بالأمور الموهومة فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا فعل هذا على وجه التعظيم والتذلل لصاحب القبر فهذا يعني من صرف التذلل لغير الله، فيكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالمسائل تأمل كيف تكون دقيقة وخطيرة. أما تقبيل الحجر الأسود فهذا قربة لله جل وعلا، وذكر ابن القيم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده شيء، بعضهم يصححه موقوفا على ابن عباس وبعضهم يضعفه عن ابن عباس، لكنه معنى مشهور عن ابن عباس ومعنى صحيح أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما قبل يمين الله. طبعا هذا من باب الرموز والإشارات وليس على حقيقته، لأن الله تعالى على عرشه استوى فوق السماوات العلى جل جلاله، ولهذا قال في الأثر: فمن قبله فكأنما قبل يمين الله، فهذا ليس على الحقيقة، وإنما هذا من باب الإشارات اللطيفة. تأمل العبادات في دين الإسلام ما أجملها، الوافد على الملك أول ما يقدم على الملك يأخذ بيمينه ويصافح الملك ويقبل يمينه ويعاهده على السمع والطاعة، يكون هذا بمنزلة العهد بينه وبين الملك. فكذلك في تقبيل الحجر الأسود يشعر المسلم بكمال قربه من الله جل وعلا، فإذا قبل الحجر واستلمه فكأنما يعاهد الرب جل وعلا على كمال التذلل والسمع والطاعة وكمال المحبة لله والشوق للقائه. بل والله أقول في نفسي وأرى الناس يزدحمون يعني على الحجر، أقول ما أجمله من منظر، مع أن فيه قتال وفيه يعني ازدحام شديد، بعض الناس ينفر من مثل هذا، لكن أقول في نفسي لعل الله تعالى قدر هذا وأبقى هذا هكذا على هذه الصفة، لأنه أمر نفيس وعظيم يتنافس عليه ويكاد الناس يتقاتلون عليه، والله أعلم. وهو حجر نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ففي الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو من قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح في البخاري من معلقاته أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الله تعالى يبعث ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين برفق، فيبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. قال: والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذه خطبة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام. ثم عند النزع كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات، ثم يكشف خميصة له على وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ثم قالت رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني دفن خارج حجرة عائشة، أبرز في البقيع للناس. قالت ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، يعني المكثرات من الزيارة. أما المرأة إذا زارت المقبرة يعني بشكل غير دائم فعند جمهور العلماء أنه لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله تعالى دعاء نبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولذلك حمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا يعبد. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في أولا في حجرة عائشة، ثم لما وسع المسجد النبوي في زمن عمر رضي الله عنه وسع المسجد من الجهة التي هي لا تدخل فيها الحجرة الشريفة، من الجهة الأخرى. وقيل لعمر في توسيع المسجد من جهة حجرة عائشة فقال لا سبيل عليه، لا سبيل لها. ثم لما وسع المسجد النبوي في الدولة الأموية يعني الحاجة أدخلوا الحجرة النبوية في ضمن المسجد. وروي عن ابن المسيب وبعض التابعين أنهم أنكروا هذا، ولكن قدر الله ذلك. فهنا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، ولا المسجد بني على القبر ابتداء، وإنما كان هذا يشبه الضرورة أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموت فيه النبي، ومات في غرفة عائشة صلى الله عليه وسلم فدفن فيها. ثم احتيج إلى توسيع المسجد مع كثرة عدد المسلمين فوسع من تلك الجهة. وأيضا الله تعالى حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا بارزا للناس. فحتى لما أدخلت الحجرة في المسجد لما وسع بنوا على الحجرة أيضا جدارا مثلثا من جهة القبلة، حتى يعني لا يأتي آت ويستقبل الحجرة ويصلي تجاه القبر، فجعلوا هكذا جدارا مثلثا، فكأن الذي يأتي كأنه ما يستطيع أن يستقبل. ثم أيضا بنوا على ذلك الجدار بعد ذلك توسعة أخرى جدارا آخر. وكل هذا من استجابة الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن القبر ما جعل بارزا للناس وإنما أحيط بثلاثة جدران. ولذلك هذا الحديث لا شك أن الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يذهب عند القبر ويدعو القبر يا رسول الله ارزقني اشفع لي عند الله قربني إلى الله ادخلني الجنة، يفعل هذا بعض المسلمين جهلا، هذا ليس معناه أن القبر جعل وثنا، لأن الشرك يتصور أن يقع قريبا من القبر أو بعيدا عن القبر. يمكن أن يشرك الإنسان
بولي أو نبي ويدعوه وهو في بيته في بلاده وهو ما جعل وثنا في قبره ولا يدرى أين قبره مثلا، ولكن يدعوه مثلا يدعو غائبا ميتا. فالشرك يتصور وقوعه سواء كان من قريب أو من بعيد، لكن الذي كان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفظ من أن يكون وثنا يعبد بأن يكون بارزا ويرى القبر نفسه ويأتي الناس عنده ويدعونه، هذا نعم إذا كان بهذه الصورة سيكون وثنا يعبد، لكن أحيط بالجدران فهذا يدل على يعني حفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا. وكما قال ابن القيم في نونية في أبيات جميلة قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فإلى آخره يعني في استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر هذه الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فلا يجوز أن يدفن الميت في القبر ولا أن يبنى المسجد على قبر ولا أن يبرز للناس. لماذا؟ لأن هذا الإخوة من أعظم وسائل الشرك، من أعظم وسائل الوقوع في الشرك. وهذا الذي حصل في قوم نوح لما عظموا الصالحين وصوروا تماثيلهم فبعد ذلك دعوهم من دون الله. فإذا الشيطان يأتي العبد خطوة خطوة، فبعد ذلك يقول له أنت الآن تدعو الله وتسجد لله، نعم ما تسجد للقبر لكن مع تعلق القلب بصاحب القبر وزيارته بعد ذلك ممكن أن ينصرف القلب إليه ويعبده ويدعوه، فيقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإذا تأمل هذه الأحاديث محكمة واضحة في التحذير من هذا الأمر، وإن كان هذا مما ابتلي به بعض المسلمين في بلادهم، فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يدفن في البقيع ويبرز قبره، لماذا؟ خشي أن يتخذ مسجدا، مع أنه من الأمر الذي لا شك فيه أمر متيقن أن الصحابة لا يمكن أن يبنوا على القبر بناء، وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بعضهم عند القبر ويتعبد أو يدعو. فهذه الصورة هي التي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، وهي تطلق على أو يطلق عليها أن الذي يذهب هناك حتى لو ما بني بناء يذهب ويتعبد هناك عند القبر فقد اتخذه مسجدا، لأن المقصود اتخاذ القبر مسجدا أن يتعبد المسلم عنده سواء بني عليه مسجد أو لم يبنى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالذي يذهب عند القبر ويتعبد لله هناك قد اتخذ القبر مسجدا، فهذا لا يجوز، وصاحبه متوعد باللعن وأنه من شرار الناس، هذا أمر خطير جدا. فينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من هذا، وبهذا يعني يصفو التوحيد. ويعني كما عرفنا هذه من أعظم الفتن التي بسببها يقع بعض يعني الجهال في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر، يقعون في الشرك الأكبر من يعني التعبد والتذلل والخضوع للأولياء والصالحين بسبب ذلك، والله أعلم. ثم أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا يعني أمورا أخرى حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من باب حفظ التوحيد، من باب حفظ التوحيد، فتأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة والتوحيد، وأن يميتنا على الإسلام والإيمان. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.